الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على آيتك الكبرى ونبائك العظيم سيدي ومولاي مولى المتقين الإمام أمير المؤمنين، وصل على البضعة المنتجبة الصديقة الطاهرة الشهيدة المظلومة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سقي نبي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم وصل على أئمة المسلمين وحماة الدين أئمة الهدى وسفن النجاة التي من تركها غرق وهوى، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر المهدي. اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة زاكية نامية فاضلة تدوم بدوام عرشك وتبقى ببقاء ملكوتك. في البداية أنا أبشر الإخوة الكرام بأن سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله تعالى قد خرج من المستشفى بعد أن أجريت له عملية في القلب وعملية في العين، والحمد لله هو بصحة جيدة، ويدعو جميع المؤمنين أن لا ينسوه من الدعاء، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يعجل له رجوعه إلى العراق الذي تحدث عنه الإخوة الذين يرافقونه بأنه كان حريصا وملحا جدا بضرورة رجوعه في أقرب فرصة إلى بلاد الوطن، وهي تمر بهذه الفتن العمياء الصماء والفتن التي لا يعرف الإنسان ماذا يعمل تجاهها، أيجلس أم يقعد، أيتحدث أم يسكت، يمارس أي عمل أو أن يكتف يديه من أن تعمل. هذه الفتن التي ألمت بنا والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يطاح ببصائرنا فيها، وأن لا تغوينا راياتها، وأن نخرج منها ونحن أنقياء الثوب، ونحن من الذين نظفت قلوبهم ومتعوا ببصيرة لم تخدعهم في رؤية الحق فيها. أيما يكن، أمامنا جملة من القضايا التي تتمتع بأهمية خاصة في نظر الناس، وأعني بذلك القضية الأولى وهي ما يجري في المناطق الشيعية وعلى رأسها في مدينة النجف من أزمة ومن محنة لا أعلم، ويشهد الله ويعلم أن فتنة جاءتنا بأشد منها، وبأن أزمة مرت بنا واحتار بها المؤمن ماذا يعمل وماذا يفعل، كما هي حال هذه الأزمة. وقضية أخرى تتعلق بطبيعة المؤتمر التشريعي والمجلس التشريعي الذي انبثق من المؤتمر الوطني، والذي يعد واحدة من الانتصارات الكبرى للعملية السياسية ومن الانتحارات المهمة لقوى الإرهاب والتطرف التي تحاول أن تغتال أمن العراق وتحاول أن تغتال استقرار العراقيين. ولكني قبل ذلك أقف هنيئة بين يدي ذكرى شهيد المحراب سماحة آية الله العظمى الشهيد المظلوم السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه، والتي تصادف في اليوم الأول من شهر رجب. هذه الذكرى التي آثرنا أن لا تحيا في هذه الأيام، وإنما تحيا في الذكرى الميلادية لها، أي في آخر هذا الشهر، والتي يفترض أن تكون ممارسات كثيرة وفعاليات كثيرة. ولكن أن يستشهد رجل في يوم مبارك بعد أدائه لصلاة مباركة وفي موقع هو من أكثر المواقع شرفا ومن أعلاها قدسية، وهو متوجه إلى موقع له من القداسة ما لأمير المؤمنين وله من العلو ما لأمير المؤمنين، وأعني بذلك أنه حينما كان متوجها لزيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في ذلك اليوم القائض في حره والمتميز بصيامه رضوان الله تعالى عليه، أن يقتل في تلك الصورة وأن تفجع به الأمة في تلك الصورة. أجد أن من قتل في ذلك اليوم لم يقتل الشهيد الحكيم، وإنما قتل الإرهاب وقتل الأدعياء وقتل الفتانون الذين حاولوا أن يصيبوا، تصوروا بأنهم لو نالوا من قيادة الأمة فإن هذه الأمة ستنحرف وأن هذه الأمة ستعطي من رقابها لهؤلاء الأذلاء. ولكن مسيرة عام من بعد شهادته رضوان الله تعالى عليه أثبتت أن دمه هو الذي انتصر وأن الإرهاب هو الذي اندحر. نعم خسرنا الشهيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه، ولكننا ربحنا مظلوميته وربحنا قضيته وربحنا نصاعة الحق الذي جاء به. وها هي الأيام ترينا كيف أن الإرهاب يندحر أمام موج دماء الشهداء، وكيف أن التطرف يقضى عليه أمام مسار العقلانية التي أسست لها المرجعية الدينية. وكان السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه لبنة الرئيسية في هذا المجال. على أي حال لا أستطيع، وقد أخذنا الوقت، لا أستطيع أن أتحدث أكثر من ذلك، ولكن بودي هنا أن أقف وأنا أتحدث عن ذكرى الشهيد الحكيم أن أقف عند مسار العقلانية الذي أراده السيد الحكيم منا أن نسير عليه، وننظر إلى الأزمة الحالية التي نمر بها والتي تمر بها هذه الأمة. وأجد في البداية أن السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه كان دائما يدعونا لأن لا ننشغل بالحدث وننسى الهدف. الحدث بطبيعته يكون ضاغطا ويكون شديدا ويعمي الكثير من العيون بالشكل الذي قد يضيع معه الهدف، ولكن هذه الدعوة تحاول أن تبقينا دائما مهما كانت الأحداث جسيمة ومهما كانت الأمور التي نمر بها عظيمة، إلا أنه كان يدعونا دائما إلى أن نفكر في الهدف من أعمالنا وفي طبيعة نوايانا التي ننطلق بها باتجاه الهدف. ولذلك من هذا المنطلق أقول، ما هو الهدف بالنسبة للمؤمنين في هذه الأيام؟ هل يا ترى أن الهدف يتمثل بتخليص العراق من الإرهاب أم لا؟ هل يا ترى أن الهدف يتلخص بإنقاذ العراق من الاحتلال أم لا؟ هل يا ترى أن الهدف يتلخص بإعادة إعمار العراق أم لا؟ هل يا ترى أن الهدف يتلخص في وجود قانون يحكم الجميع ويعطي الحق للجميع كما يعني واجباته على الجميع أم لا. إذا كانت هذه هي الأهداف فتعالوا لنراقب طبيعة الأحداث وما تريده منا، هل أنها تنسجم مع هذه القضية أم لا تنسجم مع هذه القضية. إذا كانت الدولة بعيدا عما إذا كانت الدولة يمكن أن تخطئ أو لا، كل الدول تخطئ وكل الدول فيها من الفساد وفيها من العناصر المضرة والسيئة الشيء الكثير، ولكن الدولة ككيان، ككيان يعمل قانونا ويعمل بقانون، هذه الدولة لو لم يمكن لإقامتها ولم تعد مؤسسات الدولة إلى مكانها الأساسي ماذا سيكون؟ هل سنستطيع أن نحرج الاحتلال ونقول له لا نريدك، وأن شعاراته من يرفعون من شعارات من قوات الاحتلال ومن قياديهم حينما يقولون بأننا موجودون لأن الاستقرار لا يتواجد في العراق، لأن الدولة ليست موجودة في العراق، لأن الدولة ليست قوية في العراق، لأن الناس سيأكلون ببعضهم، لأن الميليشيات موجودة في داخل العراق، لذلك نحن نبقى. بينما العمل السياسي الناضج هو أن يقطع لسان الاحتلال وأن تقطع أمامه الذرائع فلا يعود لديه حجة لكي يتذرع بها علينا. أي المسارين أفضل؟ أضف إلى ذلك أن عملية التهريج الذي تنتمي إليه مسارات الإرهاب، انتخابات لا يريدون، دولة لا يريدون، مؤسسات مجتمع مدني لا يريدون، انتماء إلى العملية السياسية لا يريدون، مشروع سياسي لديهم يخبرنا بطبيعة هويتهم لا يريدون، لا يتحدثون به. إذن عن من نتحدث؟ لا يوجد وراء هذه الأمور إلا حزب البعث الذي تضرر من الأوضاع الحالية وبالنتيجة يريد أن ترجع الأمور إلى مساقها الأول، وإلا محض الاكتفاء بأننا نريد أن يخرج الاحتلال، نحن معكم لإخراج الاحتلال، ولكن بأي طريقة؟ نحتاج إلى طريقة تقنع العقلاء فضلا عن السفهاء. المصيبة أن العقلاء في مسار والسفهاء في مسار آخر. هذه قضية لا بد من أن نلتفت إليها، ثم لا بد من أن نلتفت إلى أن المتضرر الحقيقي لم يكن إلا ابن الشعب، ولم يكن إلا إعمار العراق، ولم يكن إلا استقرار العراق. وإلا بالله عليك، ماذا يعني أن يدعى بأن قذائفا ترمى بها القوات المحتلة وتسقط على أبناء الشعب؟ ماذا يدعون حينما رموا شارع الرشيد؟ وماذا يقال حينما وصفت بالأمس مدينة الثورة مدينة الصدر وسقطت غالبية الضحايا من قبل النص؟ وماذا نجد في قصف المدعى في كل مكان والضحايا دائما هم من النص؟ أي تحرير هذا؟ أنا لا أفهم تحريرا وواقعا في التجارب المقاومة لا يوجد نموذج كالنموذج العراقي. فيتنام وكوبا وكوريا الشمالية ولبنان وبقية المناطق رأينا فيها نموذجا من المقاومة لا يجعل المقاوم في ضيق ولا يحاصر المقاوم نفسه، بينما في النموذج العراقي المقاوم المدعي للمقاومة يحاصر نفسه في بيته ويجلب النار الى بيته ويقول باني مقاوم. نعرف ان المقاوم يحتاج الى مناورة واسعة. لماذا تحاصرون انفسكم في المدن؟ لماذا تخنقون انفسكم؟ لو كنتم تدعون صدقا بان ثمة مقاومة. هذه هي الصحاري والشوارع والمناطق الكثيرة جدا، هذه تلك المناطق الحيوية. المناطق الحيوية ليست دبابة الاحتلال وليس جند الاحتلال. الاحتلال متى ما تقتل منه جنديا يأتيك بعشرة ولا يهمه ذلك، ومتى ما ضربت له دبابة يأتيك بأكثر من ذلك لا يهمه ذلك. هو يقبض فاتورة احتلاله وما الى ذلك كله من جلدك بالنتيجة. ولو التفتنا الى طبيعة الموازنات العسكرية، ايضا ابسط مخطط عسكري يقول لك بان من الانتحار بمكان ان تحاصر نفسك. لكن تبقى القضية الاساسية والمهمة والتي اذكر بها اخواننا من الذين تورطوا من تيار الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، اذكرهم بما فعله الامام الحسين عليه السلام. لماذا خرج الامام الحسين من مكة؟ ما الذي قاله حينما قيل له بان مكة يمكن ان تحميك؟ قال لا اريد ان تتدنس مكة بما يمكن ان يفعله هؤلاء. العدو يمكن ان يفعل اي طريقة كان، ويمكن ان يسلك اي سبيل. ألستم تقولون بان الشرطة والجيش فضلا عن الامريكان بانهم اعداء؟ كيف سلمنا معكم بانهم هم من الاعداء؟ ولكن لماذا الحصار لامير المؤمنين؟ الشيعي بطبيعته يفدي العتبات المقدسة بنفسه. لماذا تؤثر العتبة المقدسة؟ من اجل حماية انفس. وبعد ذلك تقولون بان الاعداء هم من جاء الى هذه المنطقة. يا اخي لو صدقنا كل ما تقولون ثمة فرصة انقذوا فيها انفسكم، لا نقول انقذوا العتبة. فلقد تجرعنا في الايام الماضية الكثير من الالم الذي لا يعلم به الا الله سبحانه وتعالى، نتيجة الانتهاكات التي تعرضت لها قدسية امير المؤمنين. ولكننا ندعوكم بحرمة امير المؤمنين، اذا لم تكونوا لتفكروا بانفسكم ولا بأناسكم فكروا بعتبتكم المقدسة. ليس لدينا بعد فرصة امير المؤمنين شيء اخر. اضعفتم المرجعية الدينية واضعفتم الجهد السياسي الشيعي، وحاولتم، وانا لا اقول انكم تعمدتم بذلك، ولكن هذه الاعمال بالنتيجة اسست لكل ذلك. الفرقة بين الناس، اي منطق هذا؟ منطق امير المؤمنين هو التوحيد لجميع الناس، وانتم تقولون من لم يكن معنا فهو علينا. هذا المنطق ليس منطق شيعة اهل البيت. لا يمكن ان يكون الشيعي يفكر بهذا المنطق. انا ادعوكم ايها الاحبة ان تعودوا الى احضان المرجعية، وأن تستمعوا إلى الطريق الواعي الطريق العقلاني، وأن تسائلوا ما الهدف من كل ذلك؟ ما الذي تريدونه؟ سائلوا أنفسكم ستجدون أن هذه الأعمال هي التي خدمت الاحتلال. ويشهد الله ويعلم أن بوش حظي أو سيحظى بفرصة كبيرة جدا في الانتخابات نتيجة ما يحصل. لماذا تعطون لمن تسمونهم اعداءكم؟ تعطونهم الفرصة لكي يستفيدوا ويأكلوا من لحمكم ودمكم ومن قضيتكم. لماذا تضيع الأهداف حينما تحتجم القضايا؟ على أنه لا يوجد عاقل يقبل بأن تكون النجف أسيرة لجهة. أمير المؤمنين لكل العراق، لكل شيعة العالم، بل لكل مسلمي العالم، بل لكل أناس العالم. لماذا يؤثر لفئة واحدة؟ اليوم قلتم بأنكم طلبتم بأن يعاد عاد المفاتيح إلى المرجعية الدينية. سبحان الله، منذ أشهر ونحن نطالبكم بذلك، ونقول بأن العتبة من الناحية الشرعية هي شأن من شؤون مرجع الدين الأعلى ومن شؤون الحاكم الشرعي. حسنا، اليوم صحوتم على هذه القضية، ولكن بروا بقولكم هذا. ليست المسألة أن تلقون بكرتكم إلى ملاعب الآخرين. القضية ليست لعبة سياسة. هذا أمير المؤمنين، وهذه عتبتنا التي لا عتبة لنا من بعدها. المسألة ليست مجرد مزايدات ومجرد كسب للوقت ومجرد مماطلات. ما الذي سيحصل لو أنكم انتميتم إلى العملية السياسية؟ يعلم الله ويشهد كل هذه التجارب في العالم، لا يوجد من تمرد على الدولة وعرض عليه أنك بأمان وتعالى انتمي للعملية السياسية وادخل فيها، إلا في العراق. لماذا تفوتون هذه الفرصة يا أخوة؟ قبل أن يأتي الرصاص ليتكلم في أجسادكم، أعاذكم الله جميعا من شر ذلك. والله نتمنى ونحرص على دمائكم، نتمنى أن لا يتعرض أحد منكم إلى أذى. ولكن ماذا سيحصل؟ ستخسرون الكثير، وبالنتيجة لا تبقى المواقع كما هي. أما اليوم يمكن لكم أن تدخلوا بعزتكم وبكرامتكم، تدخلوا وأقوياء تدخلوا إلى العملية السياسية. استثمروا هذه الفرصة. على أي حال، أنا أدعوكم أيها الأحبة أن تناسوا الماضي وعودوا إلى الهدف، إلى الهدف الذي بسببه قتلنا. نحن ضحايا، لازلنا نقتل، لا زال سيف الطاغية يعمل بنا. دعونا نتنفس لكي نقف على أيدينا وأرجلنا. النجف كان يمكن لها أن تكون مدرسة العراق خلال سنة. النجف كان يمكن لها أن تكون أعظم مؤسسة ثقافية خلال سنة. وأنا أعرف أن الكثير كانوا يحذرون من أن تتحول النجف إلى مؤسسات ثقافية وإلى مراكز ثقافية، لأنها ستلتهم كل الأفكار الأخرى. ولذلك جاءوا وعاثوا بالنجف. ونفس السيد مقتدى كان يقول بأن هناك الكثير من المخترقين الذين لا أجدوا معهم سلاحا ينفع. تعالوا لنبني النجف، نحن نعينكم على المخترقين. لا تعطون للمخترق حجة ولا تفتحون له بابا، عند ذلك ستأمنون وتسلمون. أما منطق أقوام عجليابة وأمثال ذلك الذين تتردد أصواتهم القذرة إلى أسماعنا في مدينة الثورة وفي مدينة النجف وفي بقية المناطق، من الذي جاء بهم؟ من الذي فتح بابهم؟ أتحسبون أن هؤلاء يفكرون بمقاومة؟ يشهد الله ويعلم أنهم يتعاملون مع الاحتلال ظهرا ويتحدثون بالمقاومة ليلا. هذه قضية. القضية الأخرى أيها الأحبة هي قضية المؤتمر الوطني، والذي أعتبر أنه واحدة من الإنجازات الكبرى التي حصلت في هذه الفترة. صحيحا أن الأشخاص الذين جيء بهم لربما لدينا ملاحظات كثيرة عليهم، وصحيح أننا قد لا نرضى بهذه النسبة للشيعة، وصحيح أن هناك كثير من الأعمال التي تمت قد لا تمثل الصورة الكاملة، ولكن الأصح من كل ذلك أن واحدة من مؤسسات المجتمع الديمقراطي قد أسس لها، وأن إرادة للإرهاب قد اندحرت في هذه القضية. نحن كما قلت سياستنا مراقبة الهدف، نريد دولة قوية ليس